بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 38 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء 8 من أجزاء شرح هذا الكتاب كتاب الزكاة، ومع الحديث 4 في باب صدقة التطوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، أحسنت. هذا الحديث 4 في باب صدقة التطوع، وهو أحد أبواب كتاب الزكاة. وهذان الحديثان في بيان أي الصدقة أفضل، أي الصدقة أفضل، جمعهما الحافظ ابن حجر في مكان واحد في هذا الباب، الحديث 4 والخامس من حديث باب صدقة التطوع. قال الحديث الأول عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يد المعطي، خير من اليد السفلى. اليد السفلى يد الآخذ، يد السائل. فيد المعطي خير من يد الآخذ. قال: وابدأ بمن تعول، يعني في الإعطاء والهدية والصدقة، ابدأ بمن تعول، بمن يجب عليك إعالتهم كالزوجة والأولاد والوالدين، ابدأ بهم في صدقتك وفي عطيتك وهبتك، ابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني عن ظهر غنى بعد هذه الصدقة يبقى صاحبها غنيا، لا يحتاج إلى الناس، لا يسأل الناس، يتصدق ويبقي لنفسه، هذه خير الصدقة عن ظهر غنى. عن ظهر غنى يعني يبقى صاحبها غنيا. قال: ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف عن المسألة ولو كان محتاجا، يستعفف يعني من يطلب العفة واجتناب السؤال، يعفه الله أي يوفقه للعفاف ويغنيه عما في أيدي الناس وييسر له حاجته. هذا معنى من يستعفف يعفه الله، من يطلب العفة واجتناب السؤال يعفه الله، يوفقه للعفاف ويغنيه عما في أيدي الناس وييسر له حاجته. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني بما عنده قل أو كثر، يقتنع به، يقطع الطمع من نفسه، يظهر الغنى، فإن الله تعالى يرزقه الغنى عن الناس فلا يحتاج إلى أحد، فليسد حاجته ويقنعه، لأن النفس إن أرسلتها استرسلت، وإن فطمتها وقفت وانفطمت، هكذا قال العلماء وهذا الحديث الأول فيه بيان الصدقة أفضل. قال: خير الصدقة عن ظهر غنى. الإنسان لا يتصدق بكل ماله، يبقي لنفسه حتى لا يسأل الناس، لا يحتاج إلى الناس. الحديث الثاني قال عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ هكذا أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، أي الصدقة أفضل، أي الأعمال أفضل يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. جهد المقل، المقل يعني عنده القليل، عنده قليل من المال، والجهد هو الوسع والطاقة، والجهد بفتح الجيم مشقة، الجهد بالضم الوسع والطاقة، الجهد المشقة، والمراد هنا الأول الجهد وسع والطاقة، ومعنى هذا ما يحتمله حال القليل المال، ما يحتمله حال القليل من المال، عنده قليل من المال لكنه يتصدق، جهده المقل، مقل قليل المال، فعنده قليل المال لكن أيضا يتصدق، هذا أفضل الصدقة. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، بمن يجب عليك إعالتهم، ابدأ بهم في الصدقة وفي النفقة. هذان الحديثان في بيان أي الصدقة أفضل، وفي الحديثين أربع مسائل ذكرها أهل العلم. المسألة الأولى قالوا: دل الحديثان على فضل الصدقة وعلى الترغيب في الإنفاق. والمسألة الثانية أيضا ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفقة عياله وأهله، ومن تجب عليه نفقتهم. دل هذا الحديث ابدأ بمن تعول، هكذا في الحديثين، وابدأ بمن تعول. إذن ينبغي، هذه المسألة الثانية، دل الحديثان على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفقة عياله وأهله، ومن تجب عليه نفقتهم. المسألة الثالثة أيضا دل الحديث على أن أفضل الصدقة ما كان عن سعة وفضل وغنى، بعد أن يؤدي ما يلزمه نحو أهله وأولاده من النفقة، ثم يجود بعد ذلك على البعيدين. قال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو كما قال المفسرون ما فضل وزاد عن الحاجة، ما زاد عن الحاجة، كما قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة 219: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما فضل وزاد عن الحاجة. إذا الإنسان ينفق على نفسه، ثم بمن يعول من زوجته وأولاده والوالدين، ثم الأبعد والأبعد هكذا من الأرحام والأقارب ومن الجيران، وهكذا على البعيدين، هذا أفضل الصدقة. الحديث أو المسألة الرابعة في الحديثين دل على استحباب التعفف عما في أيدي الناس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إذن استحباب تعفف عما في أيدي الناس، فلا يطلب ما في أيدي الناس بمقالة ولا بلسان حاله، لا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله، بل يثق بربه ويتوكل عليه. ومن استعف عما في أيدي الناس وجاهد نفسه فإن الله تعالى يغنيه بأن يسد حاجته وخلته، وأن يجعل في قلبه القناعة والغنى. لذلك جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود 2721: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف، والعفاف استحباب التعفف عما في أيدي الناس. أسألك الهدى، الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، ترك المحرمات كلها،
هذا هو صلاح الدين، هذه هي الهداية، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينة القلب بالعفاف عن الخلق والغنى بالله تعالى. هذه مسائل أربع في هذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، صححه ابن حبان والحاكم. هذا حديث صحيح أيضا، صححه الألباني أو حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. قال: حديث حسن. 1691 في صحيح سنن أبي داود، هو حديث ثابت مقبول، فيه بيان ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على نفقة التطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الرجل الذي سأل درجات الصدقة الأهم ثم المهم، يقول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. يعني لو كان عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. إذن نفق على النفس، هذه المرتبة الأولى. قال: عندي آخر، يعني عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجك. تأتي الزوجة الآن. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. هذه درجات الصدقة. قال: عندي آخر أيضا، عندي دينار رابع يا رسول الله. قال: تصدق به على خادمك. خدم، سواقون، ما في البيت، هؤلاء أيضا أولى بالصدقة والنفقة من الآخرين ممن هم خارج البيت. قال: عندي آخر، عنده أيضا دينار خامس. قال: أنت أبصر. الآن أنت تصدق به على من شئت، على جيرانك، على أحد من أقاربك البعيدين، على أحد الناس الفقراء الذين تعرفهم. أنت أبصر، أنت أعلم. لكن في هذا الحديث فيه ترتيب، فيه بيان الأهم ثم المهم بالنسبة للصدقة. تصدق به على نفسك، تصدق به على زوجك، تصدق به على ولدك، تصدق به على خادمك، ثم بعد ذلك تصدق على من شئت. هذه درجات الحديث، وهذه مسألة الحديث، فيه مسألة واحدة. دل الحديث على فضل النفقة على النفس وعلى الزوجة وعلى الأولاد، على من تحت يد الإنسان من الخدم ونحوهم ممن يمونهم الإنسان، وأن هذه النفقة بمثابة الصدقة، أن صاحبها مأجور عليها إذا استحضر النية في ذلك، لأن مثل هذه النفقات تكون غالبا بدافع المودة والشفقة، دافع الغريزي، ما تكون بنية، فلا بد من استحضار النية لحصول الأجر والثواب على هذه النفقة، وتكتب له صدقة. وجاء في فضل ذلك أحاديث كثيرة، أن النفقة، أن ما ينفقه على الإنسان على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى خدمه في البيت، هذه كلها صدقات يثاب عليها، وهذا الحديث دل على ذلك. كذلك أيضا جاء حديث آخر أيضا في الصحيحين، حديث متفق عليه، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، هنا يحتسبها يستحضر النية، يريد الثواب والأجر من الله على هذه النفقة، فهي له صدقة. وأيضا جاء حديث آخر، حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، 995، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. على أهلك أعظمها أجرا، هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. فكل ما ينفقه الرجل في بيته على زوجته على أولاده، إذا ذهب الجمعية، إذا ذهب يشتري الطعام والأسماك واللحوم والخضار والفواكه وما يتعلق بمصاريف البيت، عليه أن يحتسب، يستحضر النية في ذلك، تكتب له أجرا، تكتب له حسنات وأجور ثواب عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. على أهلك. أيضا جاء حديث رابع، حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء من أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. هذا حديث رواه النسائي في السنن وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 28. حديث كثيرة في فضل النفقة، علينا أن نستحضر النية، نستحضر النية دائما في هذه النفقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه.
نعم، هذا من فضل الله عز وجل، أن حتى الزوجة إذا أنفقت من مال زوجها بحيث أنها تعلم أنه لا يمانع في ذلك، بل العرف والعادة عند الناس أباحت لها ذلك، فأنفقت وأهدت إلى جيرانها الطعام وغير الطعام مما هو متعارف عليه، إذا تصدقت فلها أجر، لها أجر مثل أجر الزوج صاحب المال، هذا فضل عظيم. وهكذا الخادم أيضا إذا أوصل هذا الطعام أو هذه الصدقات إلى الجيران أو إلى غيرهم أيضا يثاب على ذلك، هذا من فضل الله عز وجل. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، من طعام البيت، لأن أفضل الأموال الطعام في البيت، غير مفسدة، هذا شرط، غير مسرفة، غير مبذرة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، خازن الخادم الذي يوصل هذا الطعام للجيران وإلى غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، كلهم لهم الأجر، الزوج لأنه اكتسب هو الذي أتى بهذا الطعام، والزوجة هي التي بادرت وأنفقت، والخادم الذي أوصل هذه النفقة. فهذا الحديث إذا أنفقت المرأة يحمل على الإذن العام من الزوج، أو ما تعارف عليه الناس، صدقة أو هدية تعارف الناس على أنها تهدى للجيران ولغيرهم، ولا يوجد فيها مفاسد ولا إسراف ولا أيضا مفاسد تترتب على البيت، ولا خلاف بين الزوج وزوجته، تعارفوا على ذلك. فإذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا الحديث في مسألتان: مسألة الأولى دل على أنه يجوز للزوجة أن تنفق من طعام بيتها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك، ولو لم تستأذن زوجها، هذا محمول عند أهل العلم على الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به، مثل الرغيف وما زاد عن الطعام المطهي، بقية الفاكهة
ونحو ذلك مما يتسامح فيه الناس. جرى العرف برضا الزوج في مثله، يكون إذنه في ذلك حاصلا ولو لم يتكلم. وشرط ذلك الذي جاء في الحديث أن تكون غير مفسدة، يعني بلا إسراف ولا تبذير، كإعطاء ما لم تجري العادة بإعطائه، هذا لا يجوز لها، لأنه قد يخل بنفقة زوجها ومن يعوله. وقد قيد بالطعام في الحديث لأنه الذي يتسامح به عادة بخلاف النقود، فإن انفاق المرأة منها لا يكون إلا بعد إذن صريح من الزوج. مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث أيضا أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها الأجر كاملا، كما أن لزوجها الأجر كاملا، لأن المشاركة في الطاعة مشارك في الأجر، الزوج له نصيب بكسبه، والمرأة لها نصيب بعملها وتصدقها، ومثل ذلك الخادم لا يزاحم أحدهم الآخر، لأن فضل الله عز وجل عظيم. لكن قد يستشكل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. هذا الحديث يدل على أنها لها نصف الأجر عن غير أمره، هذا حديث الصحيحين أيضا. فلعل المراد من هذا الحديث أنها إذا أنفقت بإذن زوجها صار لها الأجر كاملا، وإذا أنفقت من غير إذن زوجها مباشرة فلها نصف الأجر. هذا هو الجمع بين الحديثين، فإذا أنفقت بدون إذنه صار لها نصف الأجر، فإن عرفت منه عدم الإذن أو صدر منه نهي صريح فليس لها أن تنفق، ليس لها أجر بل عليها وزر، لأن تصرفت في مال غيرها بلا إذنه، لأن عصت زوجها إذا نهاها عن هذا الفعل، قال لا تفعلي كذا، لا تعطي أحدا شيئا من الطعام أو من الفواكه أو من غيرها في البيت، وخالفته فهي عاصية. هذه قيود لابد منها جمعا بين الأدلة وبين الأحاديث. نعم، آخر حديث في درسنا اليوم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
رواه البخاري، هذا حديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب، حديث طويل، لكن الحافظ ابن حجر هنا اختصره، وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وعظ الصحابة ووعظ النساء وأمرهن بالصدقة: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وعظهن صلى الله عليه وسلم ثم صرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، قيل: يا رسول الله، هذه زينب. قال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. هنا هذه رواية البخاري. قال أبو سعيد: جاءت زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، يعني قال ابن مسعود، أنه وولده حق من تصدقت به عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فهذا حديث في حكم إعطاء الزوجة صدقتها، زكاة مالها والصدقة لزوجها،
ما هو حكم إعطاء الزوجة الغنية التي عندها زكاة أو صدقة إعطاء الزوج هذه الصدقة؟ وهكذا العكس أيضا حكم إعطاء الزوج صدقته لزوجته أيضا الفقيرة. هاتان مسألتان في الحديث. مسألة الأولى، هل تتصدق المرأة على زوجها؟ هذه المسألة فيها قولان عند أهل العلم. الحديث هذا استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز صرف الزوجة زكاتها إلى زوجها المحتاج، هذا قول الشافعي وأحمد في الرواية المعتمدة، وأيضا صاحبي أبي حنيفة والثوري وابن المنذر اختاره الشوكاني أيضا،
وفي نيل الأوطار وهكذا قالوا هذا الحديث يحمل على الصدقة الواجبة. والقول الثاني أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، هذا قول أبي حنيفة، قالوا لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، فإذا لم يجوز له دفع زكاته لامرأته لم يجوز لها دفع زكاتها لزوجها. لكن هذا الحديث يرد على أصحاب هذا القول الثاني، يرد على أصحاب هذا القول الثاني، فهذا الحديث واضح. هي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عندي حلي لي أردت أن أتصدق به، زعم ابن مسعود أنه ولده وحقه من تصدقت به عليهم، قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. صريح دلالة هذا الحديث أنه يجوز أن زوجة تتصدق على زوجها، تعطيه من الصدقة ومن الزكاة من الفريضة ومن أيضا النافلة، صدقة النافلة. فهذا القول الراجح، القول الأول لهذا الحديث الذي معنا، وهكذا أيضا للعموم، قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء، الفقراء الزوج فقير فالمرأة تعطي زوجها الفقير، نص عام لا يوجد ما يخصصه. أين الاستثناء؟ من طلب الاستثناء أنه لا يعطى الزوج الفقير، هذا الذي عليه الدليل، لا يوجد دليل، بل هذا الدليل الذي معنا يدل على الجواز. المسألة الثانية في الحديث، وهي آخر مسألة في درسنا اليوم، حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته، هو مسؤول عنها، مسؤول عن النفقة عليها، يجب عليه أن ينفق على زوجته. هناك أيضا قولان عند أهل العلم في مسألة حكم صرف الزوج زكاته إلى زوجته. القول الأول لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة، هذا قول جمهور العلماء وهو القول الراجح، منهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وهو مذهب الحنافلة ومذهب الشافعية، بل نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع كما في كتاب الإجماع، نقل الإجماع. ودليل الجمهور على أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة، قالوا الزوجة غنية بما على زوجها من النفقة، تستغني بهذه النفقة الواجبة على زوجها لها، تستغني بها عن الزكاة، فإذا دفع إليه الزكاة أغنتها عن النفقة الواجبة عليه، فعاد إليه هو نفع الزكاة، كأنما دفع الزكاة إلى نفسه. القول الثاني بعد هذا، القول الأول هو الراجح، لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة، لأنه يجب عليه الإنفاق، يجب عليه الإنفاق عليها. القول الثاني يجوز للزوج صرف زكاته إلى زوجته، هذا قول مرجوح عند الشافعية، وهكذا في مذهب الإمام مالك أيضا قول مرجوح، فترجح لنا القول الأول وهو أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته وبذلك انتهينا من درسنا اليوم ومن شرحنا لهذه الأحاديث الخمسة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.